أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. ما زال الكلام في أجوبة الأجوبة على اعتراض النائين على اعتراض الشيخ الأنصاري رحمه الله، وهو الاعتراض الثاني الذي كان يقول بأنه لا يمكن جريان الاستصحاب في المقام، يعني لا يمكن أن يكون الإمام قد طبق الاستصحاب في مورد الرواية، إذ لأن هذا الاستصحاب وظيفته هو إحراز مؤداه والتعبد بما ثبت له من الآثار الشرعية. فمن هنا قال المحقق الشيخ الأعظم رحمه الله تعالى أنه إذا أرادنا حينئذ من الاستصحاب هو إثبات عدم الإتيان بالركعة الرابعة حسب الفرض، إذا أردنا من هذا الاستصحاب إثبات ذلك، يعني حينئذ سوف لأن شكنا في الإتيان بالركعة الرابعة التي المفروض أنها موصولة، فحينئذ بما أن وظيفة الاستصحاب هي إحراز مؤداه فحينئذ لا بد من إثبات وجوب الإتيان أو لا بد من إثبات وجوب الإتيان بالركعة الرابعة موصولا، وهذا مخالف لما عليه المذهب. وإن أردنا من الاستصحاب عدم الإتيان بالركعة الرابعة هو إثبات وجوب الركعة الرابعة ماذا منفصلة، فقلنا هذا لا يقوى على إثباته الاستصحاب، بل في هذه الحالة الاستصحاب قاصر عن إثبات ذلك، وبالتالي يكون عدم الإتيان بالركعة الرابعة حينئذ أو وجوب الإتيان بالركعة الرابعة حينئذ مفصولة ليس هو مقتضى الاستصحاب إنما هو مقتضى الشك. فمن هنا قال الشيخ الأعظم رحمه الله بأن الاستصحاب في مورد الرواية متعذر. قلنا بأن الأعلام أجابوا عن هذا الاعتراض بأجوبة، ذكرنا جواب المحقق العراقي وجواب صاحب الكفاية رحمهم الله، بقي عندنا الجواب الأخير وهذا الجواب هو للمحقق النائيني. المحقق النائيني يقول بما أن اعتراض الشيخ الأنصاري رحمه الله مؤلف من شقين، يعني إما أن نختار أن المراد من استصحاب عدم الإتيان بالركعة الرابعة هو إثبات وجوب الإتيان بالركعة الرابعة موصولة، هذا مخالف للمذهب، وإذا أردنا أن نثبت وجوب الإتيان بالرابعة مفصولة قلنا هذا لا يقوى عليه الاستصحاب. هنا المحقق النهيني يقول نختار الشق الثاني، أي أن المراد من تطبيق الاستصحاب استصحاب عدم الإتيان بالركعة الرابعة في موردنا هو ماذا؟ هو إثبات وجوب الإتيان بالركعة مفصولا. كيف؟ مع أنه مقتضى العمل بمؤدى الاستصحاب هو إثباتها مفصولا، لا مفصولا يقول نعم، إذ أنه لعدد الإتيان بالركعة الرابعة موصولة هنا في هذا المجال ليست لكل شخص لم يأتي بالركعة الرابعة، يعني بما أن الركعة الرابعة لا بد من إتيانها موصولة نقول حينئذ نحن هذا الإتيان بالركعة الرابعة موصولة موضوعه ليس هو مطلق المكلف الذي لم يأتي بالركعة الرابعة، بل موضوعه هو عدم الإتيان بالركعة الرابعة مع العلم بعدم إتيانه، يعني صار موضوع وجوب الإتيان بالركعة الرابعة موصولة مركب من جزئين، من عدم الإتيان مع العلم بعدم الإتيان حينئذ. وبالتالي في هذه الحالة في مقامنا المفروض أن هذا المكلف شاك في إتيانه بالركعة الرابعة، فبالتالي في هذه الحالة موضوع وجوب الإتيان بالركعة الرابعة موصولة منتفي بانتفاء أحد أجزائه. هنا في هذه الحالة المفصولة يقول المحقق النعيمي أما الركعة المفصولة الركعة الرابعة المفصولة فيكون موضوعها عدم الإتيان مع الشك في الإتيان. يعني فصار عندي الآن فرق الأمير النعيمي ما بين موضوع الركعة الموصولة وبين موضوع الركعة المفصولة. فموضوع الركعة الموصولة
الركعة الموصولة سير موضوعها مركب من جزئين، ما هما؟ واحد عدم الاتيان بالركعة الرابعة، اثنين العلم بعدم الاتيان بالركعة الرابعة. وفي مقامنا الجزء الثاني من الموضوع غير موجود، فلا يكون المكلف الشاهد بالاتيان في هذه الحالة بالركعة الموصولة. وأما الركعة الموصولة الركعة المفصولة موضوعها ما هو؟ أيضا مركب من جزئين، ألف ما هو؟ عدم الاتيان بالركعة الرابعة. وعليكم السلام ورحمة الله. الجزء الثاني الشك فحينئذ الميرزا النعيمي يقول نحن نختار الشق الثاني من كلام الشيخ الأنصاري واننا نتمسك بالاستصحاب لاثبات وجوب الاتيان بالركعه الرابعه مقصوره، ولكن هذه المشكله التي طرحها الشيخ الأنصاري موجوده. يقول الميرزا النعيمي أن ما طرحه الشيخ الأنصاري من مشكلة وهي أن الاستصحاب لا يقوى على إثبات ذلك، يقول نحن نحل المشكلة من ناحية وهي أننا لا نريد بالاستصحاب، يعني الاستصحاب عندنا لا يثبت لنا مباشرة وجوب الاتيان بالركعة الرابعة مفصولة، بل في هذه الحال يثبت لنا ماذا؟ عدم الاتيان بالركعة الرابعة، يعني المراد من جريان الاستصحاب أو الاستصحاب في مقامنا يثبت لنا عدم الاتيان بالركعة الرابعة، يعني يثبت لنا أحد جزئي الموضوع موضوع الركعة المفصولة. فحينئذ نقدم ونقول أنه الركن الأول الجزء الأول من موضوع الركعة المفصولة ثابت بالوجدان، إذ أنه هذا يشك ثابت بالوجدان، لأن من حسب الفرد يشك في الإتيان، فأحد جزئي الموضوع ثابت بالوجدان، وإن الاستصحاب يشك هناك نثبت عدم الإتيان، إذ أنه قبل الدخول في الصلاة كان متيقنا من عدم الإتيان بركعة الرابعة، والآن يشك في الإتيان فيستصحب. فالاستصحاب في المقام لن يثبت لنا وجوب الاتيان بالركعة المفصولة حتى ننتج الشك الذي ذكره الشيخ الأنصاري، إنما الاستصحاب أثبت لنا أحد جزئي موضوع الركعة المفصولة وهو عدم الاتيان. فالمشكلة التي طرحها الشيخ الأنصاري أن هناك قصور في دليل الاستصحاب الذي يعبدنا بثبوت مؤداه في هذه الحال يكون محلولا، إذ الاستصحاب لا يثبت لنا نحن وجوب الاتيان بالركعة مفصولة، بل يثبت لنا في مقامنا أن هذا المكلف لم يأتي بالركعة الرابعة، فيثبت لنا أحد أي الموضوع وجوب الاتيان بالركعة مفصولة، والجزء الثاني يكون ثابتا بالوجدان. فبعد ظني الوجدان إلى ما ثبت بالاستصحاب يتحقق الموضوع، إذا الموضوع مركب يتحقق الموضوع لوجوب الاتيان بالركعة المصلولة. هذا ما ذكره المحقق النائيني.
ومنها ما ذكره المحقق النائيني رحمه الله في فوائد الأصول من افتراض أن عدم الاتيان بالركعة الرابعة هذا جزء، مع العلم بذلك أي أنه لم يأتي بالركعة الرابعة موضوع واقعا لوجوب الركعة الموصولة. طبعا يوجد كلام مستبطن، وهو أننا نختار نحن ماذا؟ الشق الثاني من كلام الشيخ الأنصاري، أي أن الاستصحاب يجري في المقام لإثبات وجوب الركعة الرابعة مفصولة، هذا هو الذي يختاره. نعم المشكلة أن هذا كما ورد في كلام الشيخ الأنصاري ماذا قال؟ قال فهذا يخالف وظيفة الاستصحاب. لماذا يخالف وظيفة الاستصحاب؟ لأن مقتضى الاستصحاب عدم الإتيان بالركعة الرابعة متصلة، لأن نحن ماذا؟ شككنا في الإتيان بالركعة الرابعة المتصلة، فالاستصحاب يعبدنا بماذا؟ يعبدنا بثبوت مؤداه، إذ وظيفته هو إحراز مؤداه، فهذا مقتضى الاستصحاب أن نأتي بها موصولة وأيضا قبل التسليم. فحينئذ في هذه الحال الإتيان بالركعة الرابعة مفصولة بحسب الاستصحاب، فنقول ليس مستصحب ولا لازم من لوازم المستصحب، فحينئذ هناك قصور في الاستصحاب لإثبات وجوب الإتيان بالركعة الرابعة مفصولة. فهذا المشكلة كيف يحلها المحقق النائيني رحمه الله؟ بتقسيم موضوع الركعة وجوب الركعة المفصولة وموضوع وجوب الركعة المفصولة، فيكون موردنا لا يتصور فيه وجوب الإتيان بالركعة متصلة. لماذا؟ لأن موضوعها مركب من جزئين، عدم الإتيان هذا ثابت، والعلم بعدم الإتيان هذا ليس بثابت، وأما المفصولة فموضوعها مركب من جزئين أيضا، من عدم الإتيان مع عدم العلم بعدم الإتيان، يعني مع الشك في الإتيان، هذا في مقامنا متصور. فحينئذ نتمسك بالاستصحاب لإثبات عدم الإتيان الذي هو أحد جزئي الموضوع، والجزء الآخر يكون ثابتا بالوجدان، وبذلك تتحل المشكلة. ومنها ما ذكره المحقق النائيني رحمه الله من افتراض أن عدم الإتيان بالركعة الرابعة مع العلم بذلك موضوع واقعا لوجوب الركعة الموصولة، وهذا غير متحقق في مقامه. وجزء والركعة المفصولة وعدم الإتيان بها أي بالركعة الرابعة مع الشك، هذا موضوع واقعا لوجوب الركعة المفصولة، وفي مقامنا متحقق. كيف؟ وعلى أساس هذا الافتراض والتفصيل في موضوع وجوب الركعة الرابعة مفصولة أو مفصولة أو موصولة، إذا شك المكلف في إتيان الركعة الرابعة فقد تحقق أحد الجزئين لموضوع وجوب الركعة المفصولة وجدانا، إذ أنه شاك حتى بالفرض. قال له الإمام في هذه الحالة إذا شككت بين الثلاث والأربعة بعد أن تيقنت بالثلاث فأتي بهذه الركعة ولا تنقض اليقين بالشك مثلا، فهو شاك واقعا ووجدانا، فلذلك بنفس شكه في الاتيان بالركعة الرابعة فقد حقق أحد جزئي الموضوع. يبقى عندنا الجزء الثاني وهو إثبات عدم الاتيان بها، فقد تحقق أحد الجزئين لموضوع وجوب الركعة المفصولة وجدانا وهو الشك، بقي عدم الاتيان. وأما الجزء الآخر وهو عدم الاتيان بالركعة الرابعة فيحرز بالاستصحاب، إذ سابقا ماذا كان لم يأتي بها والآن يشك في الاتيان بها فيستصحب عدم الاتيان، ووظيفة الاستصحاب ما هي؟ إحراز مؤداه، ومؤداه عدم الاتيان لا عدم الركعة المفصولة. واضح؟ شوفوا الشيخ المحقق النائيني رحمه الله ماذا فعل، يعني صار المستصحب عند المحقق النائيني غير المستصحب الذي فرضه الشيخ الأنصاري. الذي فرضه الشيخ الأنصاري أن المستصحب ما هو؟ الركعة موصولة. فشككنا في الاتيان بها بعد العلم بعدم الاتيان بها، مقتضى الاستصحاب نقول لابد من الاتيان بها موصولة. النعيمي رحمه الله يقول لا، المستصحب في المقام هو عدم الاتيان بالركعة الرابعة، لا الاتيان عدم الاتيان بالركعة الرابعة او الاتيان بالركعة الرابعة موصولة. فلذلك نظر الإمام حينئذ في الرواية لا إلى ما ذكره الشيخ الأنصاري بحسب مدعى النعيمي، بل إلى ما ذكرنا نحن، وهي أنه يقول له أنت يا زرارة طالما أنك شاك في الإتيان بالركعة الرابعة فقد تحقق أحد جزئين، موضوع الركعة الرابعة مفصولة، بقي عليك إثبات الركن الجزء الثاني، والجزء الثاني تستطيع أن تثبته من خلال الاستصحاب، إذ كنت على يقين من عدم الإتيان وأنت شاك الآن في الإتيان فتستصحب عدم الإتيان ولا تنقض اليقين بالشك. فيحرز بالاستصحاب عليه، فالاستصحاب يجري لإثبات وجوب الركعة المفصولة، هذا الشق الثاني، بعد افتراض كونه ثابتا على النحو المذكور، أي بما بينه النعيمي. الشهيد الصدر رحمه الله تعالى يقول هذا الكلام جميل، انصافا هذا الكلام جميل، ويصلح ان يكون في هذه الحاله ماذا؟ ردا في المقام، ردا يعني تصحيحا للاستصحاب في المقام، اذ الاستصحاب الذي كان متصور بدوا لا يتناسب مع تطبيق الامام سلام الله عليه للاستصحاب في الروايه، فهذا التوجيه للاستصحاب يكون مصححا لتطبيق، إلا أنه مخالف للظاهر. لماذا؟ لأنه هنا في هذه الحالة هذا التطبيق للاستصحاب بهذه الطريقة يستبطن افتراض حكم واقعي في المقام بوجوب ركعة مفصولة، يعني وكأنه هكذا يوجد عندي وجوب واقعي بركعة مفصولة موضوعها مركب من عدم الإتيان والشك، يعني وكأنه هكذا يقول له الإمام أنت يا زرارة مكلف بركعة المفصولة، هذه الركعة المفصولة موضوعها الشك وعدم الإتيان، وأنت في يعني هذا الذي قلناه، فأنت عندما تشك بالإتيان فقد حققت أحد جزئي الموضوع، والجزء الآخر طبق الاستصحاب حتى تثبته. هذا الكلام يقول يحتاج إلى قرينة قوية، يحتاج إلى بيان من الإمام، والإمام حسب الفرض أنه في هذه الحالة في مقام بيان الحكم، إذ أنه تبرع بالسؤال وأيضا أجاب على هذا السؤال وأعطى الحكم. فهنا في هذه الحالة ونرى أن الإمام في مقام إعطائه للحكم لم يفصل هذا التفصيل، ولم يبين أن هناك حكم واقعي بوجود ركعة مفصولة موضوع مركب من جزئين، أحدهما يثبت بالوجدان والآخر بالاستصحاب. غاية ما ذكر الإمام في الكلام هو هذه، قال له هكذا وإذا لم يدري في ثلاث هو أو في أربع وقد أحرز الثلاث، جواب الحكم ما هو؟ قام فأضاف إليها ركعة أخرى ولا شيء عليه ولا ينقض اليقين بالاستصحاب. فغاية ما بينه الإمام سلام الله عليه في المقام هو الاستصحاب فقط، فقال له يقوم ويأتي ويضيف ركعة ولا ينقض اليقين بالشك في هذه الحال، مع أن بيت القصيد والمهم جدا في هذه الرواية هو بيان ما ذكره النعيم. فإذا كان ملحوظا للإمام ذلك الأمر كان على الإمام أن يبين ذلك، وطالما أنه لم يبينه فحينئذ لا يمكن أن نحمل الرواية عليه، هذا من جهة. ومن جهة أخرى لا نحتاج إلى الاستصحاب حتى نبين هذا الأمر، يعني
على فرض التنزل والقول بأن مورد الرواية هو ما ذكره النعيمي، وأن هناك وجوب واقعي للاتيان بالركعة المفصولة مركب من جزئين، إلا أن الجزء الثاني لا نحتاج إلى الاستصحاب حتى نثبته. لماذا؟ يقول لأن الجزء الأول حتى بالفرض وهو الشك فهذا ثابت بالمجتهد، أما الثاني عدم الاتيان بالركعة الرابعة لا نحتاج إلى الاستصحاب أيها المحقق النعيمي، بل يكفينا في المقام قاعدة الاشتغال، إذ أنه بمجرد الدخول في الصلاة الرباعية قد اشتغلت ذمته. بماذا اشتغلت ذمته في هذه الحالة؟ بوجوب الاتيان بالركعة الرابعة، وهو لم يأتي بها بعد، فهو على يقين من ماذا؟ من عدم الاتيان. فقال له الإمام في هذه الحالة: ولا تنقض اليقين بالشك، يعني معنى لا تتكل على شكك في رفع يقينك السابق بعدم الاتيان، بل لا بد من رفع يقينك السابق بعدم الاتيان بيقين مثله، إذ الاشتغال اليقيني يستدعي فراغ الذمة اليقيني، وأنت بركونك إلى الشك هذا فراغ احتمالي وليس فراغا يقينيا. فمن هنا نستطيع أن نثبت الشق الثاني بنفس قاعدة الاشتغال، لا وليس بالضرورة أن نثبت ذلك بالاستصحاب. فحينئذ مع التسليم بما بأن الركعة المفصولة، وأن الرواية بصدد بيان أن الركعة المفصولة هي الواجبة وأنها مركبة من جزئين، إلا أننا لا نحتاج إلى الاستصحاب في المقام. فمن هنا ما ذكره الشيخ النعيمي رحمه الله في نفسه جيد ويصحح الاستصحاب، إلا أن المقام لا يساعد عليه، إذ بيانه يحتاج إلى قرينة، هذا من جهة، ولا قرينة ولا بيان في المقام، وثانيا لا نحتاج إلى الاستصحاب حتى نثبت الجزء الثاني من موضوع الركعة المفصولة، إذ الجزء الثاني يثبت بنفس قاعدة الاشتغال من دون حاجة إلى الاستصحاب. فلذلك يقول: وهذا التصحيح للاستصحاب في المورد وإن كان معقولا وجيدا لا مشكلة فيه من برحاب نفسه، غير أن حمل الرواية عليه خلاف الظاهر. لماذا؟ لأن هذا التوجيه يستبطن افتراض حكم واقعي بوجوب الركعة المفصولة على الموضوع المركب من عدم الاتيان والشك، إذ هذا هو الموضوع حسب كلام الميرزا النعيمي، وأن الرواية بصدد بيانه، يعني هناك حكم واقعي يقول تجب الركعة الرابعة مفصولة إذا تحقق موضوعها الذي هو الشك وعدم الاتيان، وهذا بحاجة إلى بيان، يعني بأن يقول الإمام من لم يأتي بالرابعة وكان شاكا في اتيانها تلزمه ركعة مفصولة، ولم يصدر هذا من الإمام، مع أن الإمام اقتصر على بيان الاستصحاب على الرغم من أن ذلك الحكم الواقعي المستبطن هو المهم، واقعا هو بيت القصيم، إذ هو محط المشكلة، يعني نحن نريد أن نستدل على حجية الاستصحاب، والفقرة التي تصلح للاستدلال هي منوطة وين؟ ببيان طبيعة هذه الركعة المطلوبة من هذا المكلف التي أمره الإمام بإضافتها. فهنا في هذه الحال لماذا الإمام لم يبين إذا كانت الركعة التي يجب عليه الاتيان بها هي الركعة المفصولة التي موضوعها الشك وعدم الاتيان؟ إذ مع ثبوته، ثبوت من؟ يعني مع ثبوت ذلك الحكم الواقعي لا بد من الاتيان بركعة مفصولة حينئذ، يعني هذا تنزل الآن، يعني على فرض أن هناك حكم واقعي لا بد حينئذ بالاتيان بالركعة مفصولة، ولكن لا نحتاج إلى الاستصحاب، سواء جرى استصحاب عدم الاتيان أم لا، إذ تكفي نفس أصالة الاشتغال، لأن المفروض الاتيان بالركعة الرابعة حينئذ واجب من أول الأمر، فإذا شك في اتيانها فمقتضى أصالة الاشتغال عدم الاتيان، إذ الاشتغال اليقيني يستدعي فراغ الذمة اليقيني، والشك ليس فراغا يقينيا بل هو فراغ احتمالي، فبمقتضى قاعدة الاشتغال نثبت أنه لم يأتي بالركعة الرابعة. والشك في وقوع الرابعة للزوم إحرازها، يعني الشك في نفس أصالة الاشتغال، هذا الجزء الأول، والشك في وقوع الرابعة للزوم إحرازها، فبلا حاجة إلى الاستصحاب. فالعدول في مقام البيان عن نقطة الموقف إلى ما يستغنى عنه ليس عرفيان، يعني لا نحن بصدد ماذا؟ بصدد بيان الاستصحاب. فهنا في مقامنا إذا نستطيع في هذه الحال أن نثبت القضية من ناحية الاجتهاد، فحينئذ في هذه الحال لا نحتاج إلى هذا الاستصحاب، ولا يمكن أن نحمل الرواية أو نحمل الرواية على تطبيقه. فالعدول في مقام البيان، بما أن الإمام سلام الله عليه في مقام البيان عن نقطة الموقف، ما هي نقطة الموقف؟ يعني أنه لماذا طبق الإمام في هذه الحالة الاستصحاب؟ نحن هذا كل المحور، لماذا طبق الاستصحاب أو كيف طبق الاستصحاب في مقامنا؟ إلى ما يستغنى عنه، يعني بما أنه كانوا هكذا نحن نقول، نسأل هذا الشخص مثلا بيّن لنا حجية كيفية تطبيق الاستصحاب، يبين لنا تطبيق الاستصحاب ولكن بماذا؟ بكيفية أخرى تنسجم مع قاعدة أخرى، يعني وكأنه صار بيانه لا ينسجم مع النقطة الأساسية، فيستطيع القائل أن يقول له هذا بيان لقاعدة الاشتغال وليس بيانا للاستصحاب. فمن هنا في هذه الحال فالعدول في مقام البيان عن نقطة الموقف إلى ما يستغنى عنه، يعني أنت تريد أن تقول بالاستصحاب مع أنك بينته بما ينسجم مع قاعدة الاشتغال فهذا ليس عرفيا. فالعدول في مقام البيان عن نقطة الموقف إلى ما يستغنى عنه ليس عرفيا. فبالتالي في هذه الحال أيها الميرزا النائيني، هذا المقام، هذا البيان من قبل الإمام بما أنه ينسجم مع قاعدة الاشتغال، فأنت تحميل هذه الرواية إلى الاستصحاب حينئذ لا يكون عرفيا، مع أن المورد حسب كلامكم أنه لا بد أن يكون في الاستصحاب، ولكن بيان الإمام كان في قاعدة ينسجم مع قاعدة الاشتغال، فكيف أنت تأخذ بيان الإمام الذي ينسجم مع قاعدة الاشتغال وتقول هذا من باب الاستصحاب؟ فهذا غير عرفي بالنسبة للنائين لا بالنسبة للإمام. هو لم يسأل، لا يريد الإمام لابد أن يستفسر. زرارة لم يسأله. لا. لا هذا هو الإمام. أحسن. نحن ما لنا. نحن نقول أنه لما سأل في السؤال زرارة فقط من صف حول الشك بين الاثنين والأربعة، رجع الإمام ماذا قال؟ هو الإمام بادر، وإذا لم يدري في ثلاث هو أو في أربع وقد أحرز الثلاث قام فأضر. هنا لا مدخلية لزرارة أبدا، هنا الإمام هو تبرع وهو في مقام البيان، وهو الذي يريد أن يوضح لزرارة حكم المسألة. فإذا كان كما قلت أيها الميرزا النائيني بصدد بيان أن الركعة المفصولة هي المطلوبة، عندما قال يعني النائيني هكذا قال، فأضاف إليها ركعة أي ركعة مفصولة، موضوعها ما هو؟ الشك زائد عدم الإتيان، لم يبين الإمام، يعني كان الإمام لابد للإمام أن يبين بأي نحو من البيان أن هناك حكم واقعي يعني هو أضاف إليه ركعة بركعة مفصولة في ظرف الشك مع عدم الإتيان، في ظرف الشك بالإتيان مع إحراز عدم الإتيان، فهذا لم يبينه الإمام. فهذا التحميل خلاف هو هذا تنزل الشهيد الصدر اللي تتفضل فيه. هو تنزل الشهيد الصدر يقول لو تنزلنا وقلنا أن الركعة هذه مفصولة لماذا؟ اتكالا على ما هو ثابت من مذهبنا، إذ مذهبنا يقول ماذا؟ أنه في ظرف الشك في إتيانك بالركعة الرابعة يجب عليك أن تأتي بها مفصولة اتكالا على هذا. يقول له السيد الشهيد رحمه الله أنه في هذا المورد لو فرضنا أن الإمام كان بهذا الصدد، إلا أننا لا نحتاج إلى الاستصحاب. هذا هو تتفضل فيه صحيح، يعني تنزل من الشهيد الصدر على فرض أنه هذا الكلام صحيح، إلا أننا لا نحتاج إلى الاستصحاب، بل قاعدة الاشتغال تثبت لنا ذلك. فأنت أيها الميرزا النائيني أردت في مقام الاستدلال، يعني النقطة التي هي محور الاستدلال هي في هذه الحالة بينت بطريقة ماذا؟ تنسجم مع قاعدة الاشتغال. فأنت ماذا فعل؟ بينت نقطة الموقف الموقوفة على قاعدة الاشتغال بالاستصحاب، وهذا ليس عرفيا، لا بد في هذه الحالة أن تبين النقطة وفق ما تنتج من القواعد لا وفق ما تريد أنت. هذا هو إشكاله الشهيد الصدر رحمه الله تعالى. ومن هنا إذا تبين عندي أن لا إشكال العراقي تام ولا إشكال الأخوان تام ولا إشكال المحقق النائيني تام، لأن هذه الأجوبة العفو هذه الأجوبة الثلاث ليست بتامة، فيبقى الاعتراض الثاني الذي طرحه الشيخ الأنصاري رحمه الله على الاستدلال بالرواية ماذا؟ صحيحا، لا دافع له، بل يبقى موجود. غاية الأمر ماذا نقول حينئذ؟ نحن نتمم هذا الإشكال، يعني الشيخ الأنصاري اعترض أنه لا يمكن جريان الاستصحاب، فحينئذ في هذه الحالة ما هو الجاري؟ نرجع للاعتراض الأول، هو قاعدة الاشتغال. ومن هنا أي كون الردود الثلاثة على الاعتراض الثاني قابل النقاش غير تامة في نفسها، يمكن أن يكون هذه كلمة يمكن أن يكون، يعني في هذه الحالة أنها ليست هذا الكلام تام، ولكن هنا لا أقله يمكن أن يكون الاعتراض الثاني بنفسه قرينة على حمل الرواية على ما ذكر في الاعتراض الأول، وهو أن المراد قاعدة الاشتغال. نعم، وإن كان ذلك مخالف لظاهر الرواية من ناحيتين ذكرناهما في الاعتراض الأول، إذ هذا لك يستبطن أن يكون اليقين ليس فعليا مع أن ظاهر الرواية هو فعلية اليقين، مضافا إلى أن ذلك من ماذا؟ من آثار الشك وليس من آثار الاستصحاب، كما تقدم عندنا سابقا حيث قال الشهيد الصدر رحمه الله تعالى الاعتراض الأول والجواب أن هذا الاحتمال مخالف لظاهر الرواية لظهور في افتراض يقين وشك فعلي فعلا، والحال أن ذلك ليس فعليا، وفي أن العمل بالشك نقد لليقين وطعن فيه، مع أنه بناء على الاحتمال المذكور لا يكون اليقين فعليا، بل يكلف المكلف بتحصيله، إذ الاشتغال اليقيني يستدعي فراغ الذمة اليقيني، ولا يكون العمل بالشك نقدا لليقين، بل يكون نقدا لمن؟ لحكم العقل، ذاك مخالف. ولكن في هذه الحالة وإن كان مخالفا لحكم الظاهر، ولكننا في هذه الحالة نحن مضطرون من باب أن هناك مانع يمنعنا من تطبيق الاستصحاب في المقام كما تقدم، إذ أن تطبيق الاستصحاب إما أن يكون مخالفا لما عليه المذهب أو يكون قاصرا على إثبات وجوب الركعة المقصولة. فاللجوء إلى خلاف الظاهر إنما كان لقرينة عقلية، وإن كان خلاف الظاهر في نفسه وبالحمل على ذلك حينئذ يقول الشهيد الصدر رحمه الله نحن قلنا أنه يوجد بعض الجمل متعاطفة بينها الإمام، كل هذا مغزى واحد. لا تنقض اليقين بالشك، صحيح، لا تنقض اليقين بالشك، ولا يدخل الشك في اليقين، ولا يخلط أحدهما بالآخر. قلنا نحن أن شهيد الصدر يقول يبقى في النفس شيء، أنه لماذا هذا التكرار؟ فإذا كان الإمام بصدد بيان وتطبيق قاعدة الاستصحاب، المفروض أن القاعدة كبرى وقانون مركوز في أذهان العقلاء، فلا يحتاج إلى ذلك الوضوء، إلى ذلك التكرار حتى يكون واضح، إذ أنه واضح في نفسه. فهذا التكرار حينئذ وكأنه يريد أن يقول الإمام يا زرارة، أنت بعد أن أثبتنا عليك إتيان الركعة الرابعة مقصولة بحسب قاعدة الاشتغال، فهنا في هذه الحالة يعني يقول له مقتضى الاشتغال اليقيني، وجوب الفراغ اليقيني، أنك لابد أن تأتي بركعة الرابعة. لم يستطع الإمام لوجوده في هذه الحالة، فرضنا أعوان السلطة، فاتقاء منهم لم يبين أن الركعة التي تضيفها، التي لابد من إضافتها، هي ماذا؟ ركعة مفصولة، بل قال لابد أن تأتي بركعة الرابعة. فكرر هذه العبائر التي ذكرها لبيان أن هذه الركعة التي لابد أن تضيفها إلى صلاتك هي ركعة ماذا؟ هي ركعة مفصولة. فحينئذ في هذه الحالة هذا التكرار يكون من باب التقيام. وبالحمل على ذلك يمكن أن نفسر النهي عن خلط اليقين بالشك وإدخال أحدهما بالآخر بأن المقصود التنبيه بنحو يناسب التقية على لزوم فصل الركعة المشكوكة عن الركعات المتيقنة. فبحملها على قاعدة الاشتغال يحل لنا مشكلة هذه الجمل التي ذكرها الإمام معطوفة على أصل القضية. هذا تمام الكلام في الاعتراض الثاني، وبين حد الآن أنه تام. الاعتراض الثالث، وهذا الاعتراض هو للمحقق العراقي رحمه الله أيضا. ماذا يقول؟ أيضا كذلك التقريب الذي ذكر للرواية إنما كان بصدد بيان أن الرواية تصلح أن تكون دليلا على حجية الاستصحاب، وأن هذا الكلام في داخل الرواية كلام الإمام بالنسبة لزرارة إنما كان كلاما لبيان تطبيق قاعدة الاستصحاب. يقول المحقق العراقي هنا بأنه حينئذ حمل الرواية على الاستصحاب وأن الإمام كان بصدد بيان تطبيق قاعدة من قواعد الشك وهي الاستصحاب هذا متعذر. لماذا؟ يقول لأنه لماذا نحن نريد أن نطبق الاستصحاب؟ تطبيق الاستصحاب في المقام إنما كان الغرض منه تصحيح الصلاة، إذ أن هذا المكلف بحسب الفرض كان مكلف بركب صلاة الرباعية، وقد شك بالإتيان بالركعة الرابعة، فهنا حتى تصحح صلاته طبق الإمام الاستصحاب وقال له في هذه الحال أنت لم تأتي بالركعة الرابعة، فابني على أنك لم تأتي بالركعة الرابعة فأتي بها ولكن كما قلنا نحن مفصولة. هنا في هذه الحالة يقول المحقق العراقي أنه إذا لم يثبت هذا الأثر للاستصحاب، يعني الغرض من تطبيق الاستصحاب هو تصحيح الصلاة، إذا لم يثبت صحة الصلاة من خلال تطبيق الاستصحاب فلا قيمة لهذا الاستصحاب. فحينئذ يقول هذا الاستصحاب تطبيقه في المقام متعذر، إذ لا يمكننا أن نصحح الصلاة. لماذا لا يمكننا أن نصحح الصلاة؟ يقول هكذا لأن المفروض بحسب الأدلة أن هناك ترتيب بين أجزاء الصلاة، ومقتضى هذا الترتيب أن يقع التشهد والتسليم في آخر الركعة الرابعة، صحيح؟ في آخر الركعة الرابعة، بحيث لو وقع في غير الركعة الرابعة لكان مانعا من صحة الصلاة كما تقدم. وفي مقامنا الاستصحاب ماذا يثبت عندنا؟
الاستصحاب حسب الفرض يثبت عندنا انه ماذا؟ انه لم يأتي بركعة رابعة، صحيح؟ صادما لم يأتي بالركعة الرابعة. الآن بالاستصحاب هو فيما في هذه الحالة أنه لم يأتي بها صادما. الآن نقول بلا بد بالاستصحاب، يعني لا بد أن يأتي بالرابع. الآن عندما يأتي هذا المكلف بالركعة الرابعة، هل يمكن الجدل بأن هذه الركعة الرابعة؟ هل يمكن؟ الاستصحاب ليس بالإذن، الاستصحاب رقم عملي. غاية ما يقول لي أنك لم تأتي بالركعة الرابعة فيجب عليك أن تأتي بالركعة الرابعة. فأثناء الاجتهاد بالركعة الرابعة لا يوجد عندي عندنا دليل يثبت لنا أن هذه الركعة هي الرابعة فعلا إلا بالأصل المثبت. إذا الاستصحاب في نفسه لا يثبت لي إلا أنه لا بد من الاتيان بالركعة الرابعة، أما أن هذه الركعة الرابعة واقعة يعني هذا إحراز أنها ركعة رابعة لا يثبته الاستصحاب إلا بالركعة المقبل، إذ لازم عدم الاتيان بالسلام بالرابعة أنك لا تأتي به هو ماذا؟ الرابع. هذا لازم عقلي وليس لازما شرعيا، واذا كان لازما عقليا لا يكون الاستصحاب، بل في هذه الحاله الاستصحاب يثبت لي انك لا بد ان تاتي بالركعه الرابعه، اما انك ما تاتي به فعلا هو الركعه الرابعه فهذا الاصل المثبت، والاصل المثبت ليس بحجه. وحينئذ إذا كان الاستصحاب لا يثبت لي ولا يحدث لي أن ما بيدي هي الركعة الرابعة، فلا أحرز أن التشهد تأتي وقعة في آخر الركعة الرابعة. فبالتالي في هذه الحالة سوف يتبين عندي أنه التشهد والتسليم لعله لم يقع في الركعة الرابعة، إذ لعلني قد أتيت أنا بالركعة الرابعة صادما، صحيح؟ العالم يأتي بالركعة الرابعة، فتكون هذه الصلاة هذه الركعة ليست بمأمور بها، ولعل لم يأتي بها، ولكن ما هو المحرم لا أدري.
لذلك يقول الثالث إن حمل الرواية على الاستصحاب متعذرا. لماذا؟ لأن الاستصحاب لا يكفي لتصحيح الصلاة حتى لو بني على إضافة الركعة المفصولة. يعني هنا ماذا يقول؟ يقول حتى لو كان العمل بمقتضى الاستصحاب، لأنه نحن ماذا قلنا كلام الشيخ الأنصاري نحن سابقا كان إشكاله أن العمل بمقتضى الاستصحاب يقتضي الإتيان بالركعة موصولة. الآن المحقق العراقي يقول فلنترك الركعة المفصولة على جنب، لا نريد أن نتكلم بوفق المذهب. لو قلنا بأن مذهبنا يقول بلا بدية الإتيان بالركعة المشكوكة متصلة لا منفصلة، يقول مع ذلك لا يمكن تطبيق الاستصحاب في مقامنا، وتجاوزنا الاعتراض السابق الذي يقول بأن الإتيان بالركعة الموصولة مخالف لما عليه المذهب، وسلمنا بأن المذهب يعني وتنزلنا وقلنا فلنفرض أن المذهب يقول بلا بدية الإتيان بالركعة متصلة. لماذا الاستصحاب لا يكفي لتصحيح الصلاة؟ لأن الواجب إيقاع التشهد والتسليم في آخر الركعة الرابعة، يعني لا بد أن تحرز الركعة الرابعة حتى يقع التشهد والتسليم في آخرها. وباستصحاب عدم الإتيان بالرابعة يثبت وجوب الإتيان بالركعة الرابعة فقط، يعني أنك لا بد أن تأتي بالركعة الرابعة. أما أنت في أثناء اشتغالك بالركعة الرابعة هي هذه الركعة الرابعة واقعة لا ندري، ولكن لو أتى بها عملا بمقتضى الاستصحاب وحجيته فلا طريق لإثبات كونها رابعة بذلك المستصحاب، لأن كونها كذلك لازم عقلي للمستصحاب. إذ لازم عقلي يعني أنك لم تأتي بالركعة الرابعة، لازمه العقلي أنك ما تأتي به هو الركعة الرابعة، والاستصحاب ليس حجة في لوازمه العقلية. فلا يتاح للمصلي إذا تشهد وسلم حينئذ إحراز أنه قد أوقع ذلك في آخر الركعة الرابعة، إذ لعله في هذه الحالة قد أوقعها في غير الركعة الرابعة، إذ لعل الركعة الرابعة قد أتى بها سابقا، لعله يكون مشاكك هو، يمكن يكون أتى بالركعة الرابعة ويمكن أن لا يكون قد أتى بالركعة الرابعة. فحينئذ في هذه الحال لا يحرز المكلف أن التشهد والتسليم وقع في محله، وبالتالي مع تطبيق الاستصحاب لم يحرز صحة صلاته، مع أن الغاية من الاستصحاب ما هو؟ تصحيح الصلاة. فتبين عندي أن الغاية المترتبة والهدف المترتب على الاستصحاب لم يتحقق، فبالتالي يكون تطبيقه حينئذ متعذرا. هنا السيد الخوي رحمه الله تعالى أجاب بأنه لا. لماذا؟ هنا عندما يأتي المكلف بالاستصحاب، هنا المصلي بعد أن يستصحب يقول هكذا السيد الخوي، هذا المصلي الذي يشك في الاتيان بالركعة الرابعة وكان عنده يقين بعدم الاتيان، فلا بد بمقتضى الاستصحاب أن يأتي بالركعة الرابعة. فحينئذ يقول بمقتضى العمل بالاستصحاب فهو متيقن بأنه متلبس بالركعة الرابعة. لماذا؟ هكذا.
هذه ركعة نحن عارف هذا التعبير هنا الصلاة الاحتياطية، حتى لو كانت موصولة، لأنه كان لا موصولة أو مفصولة، حتى لو كانت موصولة. وهنا خلينا نعبر التعبير منطقة الشك، احتمال ان يكون اتى بالثالثة، واحتمال ان يكون اتى بالرابعة. صحيح. يقول له السيد الخوي رحمه الله تعالى بعد ان يستصحب يأتي بهذه الركعة بمقتضى الاستصحاب. صحيح. انا يحتمل ان تكون الرابعة ام لا؟ يحتمل ان تكون الرابعة. فهو متلبس بالرابعة الآن. صحيح. بحسب الفرق اللي يحتمل أن تكون الرابعة، وإما أنه متلبس بالرابعة في ممر، أو متلبس بالرابعة فيما مر، إذ لعله أتى بالرابعة. صحيح. فعلى فرض انه قد اتى بالرابعه فهو متلبس بالرابعه فيما مضى، وعلى فرض انه لم يات بالرابعه فهو الان اثناء التزامه لمقتضى الاستصحاب هو متلبس بالرابعه. فهو متلبس بالرابعه على كل حال، اما الان او فيما مضى. وعليه فالان يشك، واشكال الشيخ العراقي وين؟ أنه لعل التشهد والتسليم لم يقع في محله، كان يوقع وين؟ في ركعة خامسة. هل هو معنى أنه وقع في ركعة خامسة؟ يقول له الشيخ السيد الخوي رحمه الله بما أنه هو متلبس بالركعة الرابعة إما الآن أو فيما مضى، فيشك أنه عندما يأتي بالتشهد والتسليم هل هذا التشهد والتسليم وقع في الخامسة، يعني خرج عن التلبس بالرابعة؟ فيأتي السيد الخوي ماذا يقول؟ يقين صارم بالتلبس بالرابع على كل حال، إما الآن أثناء إمكانه في مقتضى الاستصحاب أو فيما سبق على فرض أن يكون قد أكد الركعة الرابعة. فيشك الآن في خروجه من هذا التلفظ. فإذا استصحب هذا استصحب التلفظ بالرابعة فيكون التشهد والتسليم الرابعة في الرابعة. فأين هو في هذه الحالة وقوع التشهد والتسليم في غير الرابعة؟
لذلك يقول السيد الخوي رحمه الله، وقد أجاب السيد الأستاذ كما موجود في مصباح الأصول على ذلك، أي على ما ذكره العراقي بأنه بإمكان إثبات أن الركعة المأتي بها هي الرابعة، وأن التشهد والتسليم قد وقع بعدها وفي نهايتها. كيف؟ بأن المصلي بعد أن يستصحب عدم الإتيان ويأتي بالركعة الرابعة يتيقن بأنه قد تلبس بالركعة الرابعة، لأنه الآن تلبس طبعا الآن في مقويات، المقويات موجودة وين؟ في تقريرات الشهيد الصدر رحمه الله تعالى واضحة، وفي مصباح الأصول أيضا واضحة. فهنا عندما يقول يتيقن، من أين حصل له اليقين؟ هذا السؤال مفروض أن الطالب يسأل، أن الاستصحاب لا يفيد اليقين، من أين حصل اليقين؟ هنا هذا الكلام المستقن على هذه الطريقة، لأنه هو متيقن أنه قد تلبس بالرابعة إما الآن أو فيما مضى، فقد تحقق عنده التيقن بالتلبس، فهو إما متلبس الآن أو متلبس فيما مضى، وهذا يقتضي أنه حصل عنده يقين بالتلبس أعم من الآن وأعم من الماضي. ويشك في خروجه منها إلى الخامسة عندما يأتي بالتشهد والتسليم، سوف يقول التشهد والتسليم لابد أن يكون بالرابعة، والآن الآن في هذه الحالة هل يا ترى تشهدي وتسليمي في الرابعة أم في الخامسة؟ هذا هو. فشكه ذلك يعني شك في خروجه عن التلبس المتيقن سابقا، فيستصحب هذا التلبس، فيستصحب بقاءه، أي بقاء ماذا؟ بقاءه في الركعة الرابعة، فيستصحب بقاءه في الركعة الرابعة، أي يستصحب تلبسه بالركعة الرابعة، فيكون التشهد والتسليم قد وقع في محله، وبالتالي في هذه الحالة ببركة الاستصحاب استطعنا أن نصحح الصلاة. راح تشوفوا هذه لابد تواضع التدقيق فيها، أنه كل واحد فيهم يعني وكأنه منظوره إلى غير منظور الثاني، صار هدفهم هو أن الاستصحاب تطبق في المقام، مع أن الشيخ العراقي ماذا يقول؟ الشيخ العراقي نظره للمستصحب شيء ونظر للسيد الخوي للمستصحب شيء آخر. السيد الخوي رحمه الله تعالى جرب الاستصحاب في التلبس، الشيخ العراقي جرب الاستصحاب في الركعة الرابعة، وكأنه صار هدفهم الوحيد ما هو؟ المحقق العراقي يريد أن يقول الاستصحاب لا يجري في المقام، أي استصحاب؟ ذاك الذي ذكر في الرواية. السيد الخوي رحمه الله يقول لا، الاستصحاب موجود والاستصحاب يصحح الصلاة، ولكن أي استصحاب؟ استصحاب آخر غير الاستصحاب المنظور إليه. وبالتالي فقط 5 دقائق حتى نخلص المطلب، وعلى هذا الأساس هذا ما أجاب به السيد الخوي رحمه الله ودفع به اعتراض المحقق العراقي. إلا أن السيد الشهيد رحمه الله تعالى يقول أنه نلاحظ على هذا الجواب أن هذا الاستصحاب أيضا معارض لاستصحاب مثله. لماذا؟ خلينا نقلبها، وسهل جدا،
في منطقة الشك كان متلبس لك أو رابعة، يعني عدم التلبس. أنت أخذت الشيء هذا نحن طالبا، يقول السيد الخوي أنت نظرت إلى الإتيان بالركعة الرابعة وقلت متلبس، فنحن نأخذ الإتيان بالركعة الثالثة عدم التلبس. بالصلاة الاحتياطية هل هو متيقن أنه متلبس بالرابعة؟ إذ لعله قد أتى بالرابعة، فتكون هذه الصلاة إضافية، فلا يوجد حتى يقين بل شك بالتلبس. صحيح؟ شك بالتلبس هذه الصلاة معناها هي إضافية، فلا يكون متهم الآن بالركعة الرابعة، ف فيقول له السيد الشهيد انه فضل فيما صدر في منطقة الشام في ضرب الشام كان متيقنا من عدم التلبس إذ جعله في الثالث. وعندما أتى الصلاة الاحتياطية فهو شاك في التلبس يقين الصادق بعدم التلبس وشك ضارح فلا تصح بعدم التلبس. فكما أن تقول أن التلبس مطلقا فنجد الاستصحاب في إثبات التلبس أيضا نجد الاستصحاب في إثبات عدم التلبس فيتعارض إلى الاستصحابين ويتصاحبان.
ويلاحظ على هذا الجواب أن الاستصحاب المذكور الذي ذكره السيد الخوي رحمه الله معارض باستصحاب عدم كونه في الرابعة، إذ قبل الدخول قبل الصلاة كان ماذا متيقن أنه لم يأتي بالرابعة، بعد الإتيان بالصلاة يكون عنده شك في الإتيان فنستصحب عدم الإتيان يعني عدم التلبس بالرابعة، لأنه يعلم إجمالا بأنه إما الآن أنت الآن يعني أثناء إتيانه بالصلاة الإحتياطية أو قبل إيجاده للركعة المبنية على الاستصحاب ليس في الرابعة فنستصحب عدم التلبس بالرابعة، فيستصحب العدم أي عدم التلبس بالرابعة عدم كونه في الرابعة فيقع التشهد والتسليم لا في الرابعة ويتساقط كلا الاستصحابين. فبالتالي ما ذكره السيد الخوي رحمه الله كجواب على المحقق العراقي ليس تام في نفسه إذ مبتلى بالمعارض. حينئذ هل الاعتراض العراقي يكون تاما؟ يقول لا، ولكن مع ذلك يوجد عندي إشكال آخر وهو مشكلة المحقق العراقي. وين
مشكلة المحقق العراقي؟ هي لا دليل، لا يوجد دليل، هذا لا يوجد دليل يثبت لنا أنه الرابع إلا بالأصل المثبت، والأصل المثبت كما يأتي عندنا إن شاء الله وتقدم لكم في الحلقة الثانية أنه ليس بحجة، يعني اللوازم العقلية للأصول العملية ليست بحجة، فحينئذ اعتمادا على الاستصحاب لا يمكن أن نثبت أن ما بيدنا هي ركعة الرابعة. يقول لك شيء صدق، نحن عندما نقول بأن الاستصحاب ليس حجة في مثبتاته ولوازم العقلية هذا لو نظرنا إلى الاستصحاب بما هو استصحاب، أما مع وجود دليل أو قرينة عقلية أو نقلية تثبت لنا أن الاستصحاب حجة في لوازمه لتبعنا تلك القرينة وذلك الدليل. وفي مقامنا يوجد عندنا قرينة على أن الاستصحاب حجة في مثبتاته وهو صوم تطبيق الكناية للاستصحاب على اللغوية، إذ جريان الاستصحاب وصحة الاستصحاب في المقام موقوف على الإحراز أنه في ركعة رابعة، وإحراز أنه في ركعة رابعة موقوف على أن نقول بحجية اللوازم العقلية، حجية الاستصحاب في اللوازم العقلية. فليكن تطبيق الإيمان مثلا دليلا على أن الاستصحاب في مولدنا فقط حجة في مثبتاته، وهذا دليل صادر من تبع الإيمان.
كما يلاحظ على أصل الاعتراض أن إثبات اللازم العقلي بالاستصحاب ليس أمرا محالا، ليس مستحيلا في نفسه، بل هو موقوف على دليل، بل محتاج إلى دليل. فإذا توقف تطبيق الاستصحاب في مورد الرواية يعني صونا لكلام لفعل المعصوم ولتطبيق المعصوم عن الخطأ أو عن اللغوية أو مشاكل ذلك من محاذير، يقول في هذه الحالة فإذا توقف تطبيق الاستصحاب في مورد الرواية على افتراض ذلك، أي على افتراض أن الاستصحاب حجة في مثبتاته، كان التوقف بنفسه دليلا على الإثبات المذكور. فهنا في هذه الحال نقول أن الإمام أن تطبيق الإمام لهذا المورد، أي أن الإمام طبق الاستصحاب، مع أن تطبيق الاستصحاب حينئذ في هذه الحالة يثبت لنا أن لازم أنه حجة في لوازمه العقلية، نقول هذا التطبيق من قبل الإمام هو دليل على أن الاستصحاب في مورد الرواية فقط وفقط حجة في مثبتاته العقلية. فإذا ثبت ذلك فبالتالي يتبين عندي أن التشهد والتسليم قد وقع في الركعة الرابعة، ولو كان إثبات ذلك كان من خلال اللازم العقلي ولا معذور فيه. هذا تمام الكلام في الرواية الرابعة والثالثة العفو. وتبين عندنا أن هنا في هذه الحالة هذه الرواية ليست بتامة، إذ الاعتراض الثاني صحيح، والأجوبة التي أجيب عنه عن الأجوبة التي أجيب بها عنه ليست بتامة، فالرواية بصدد بيان قاعدة الاشتغال لا قاعدة الاستصحاب. هذا تمام الكلام في هذا المبحث. إن شاء الله تعالى يأتي الكلام حول الركعة حول الرواية الرابعة. الحمد لله.